السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من اللقاءات ضمن هذه الدورة شرح الأربعين النووية. وتعلمون أن أو بعضكم يعلم أن يوم الأربعاء مخصص للشيخ الدكتور عبد العزيز العبيد جزاه الله خيرا، هو سافر وترك المجال لي أن أدرس في هذا اليوم، وإلا فتعلمون أن دروسي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والخميس، لكن الشيخ بما أنه سافر نستفيد من هذا اليوم لعلنا إن شاء الله يعني ننتهي من شرح 22 حديث على الأقل يوم الخميس إن شاء الله. الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع لتدارسنا لصحيح مسلم، وإذا أمكن كان هناك درس في التفسير يوم الخميس نشوف إن شاء الله إلى حينه، لكن نتم الليلة وغدا إن شاء الله بقية ما يتيسر أن نتدارسه من أحاديث. تقرأ لنا يا شيخ محمد وفقك الله والسامعين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث أظنه 14، لا يحل دم امرئ مسلم. تفضل.
انتهينا من 14 صحيح؟
بس باقي معنا قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا شرحناه ولا ما شرحناه؟
أظن شرحناه.
اقرأ الحديث ونعرج على هذه المسألة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث شرحنا أكثره، والمفارق لدينه هو الذي ارتد عن دين الإسلام، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفارق للجماعة. الجماعة المقصود بها جماعة المسلمين، يعني المجتمع المسلم. فحكم المرتد أنه يستتاب، هذا الصحيح، يستتاب، يستتيبه الإمام أو من ينيبه، فإن لم يتب قتل، هذا هو الصواب، لأن بعض العلم قال لا يستتاب. الراجح أنه يستتاب. كم يوم؟ 3 أيام. وهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن مسألة الحكم عليه بالردة هذا راجع إلى القضاء، وكذلك استتابته راجع إلى القضاء، وكذلك قتله راجع إلى أمر السلطان. هذا فيما يخص الثالث، وهو التارك لدين المفارق للجماعة. وفائدة الاستتابة فوائد كثيرة تترتب على الاستتابة، منها أن يكون عنده غمة تزول عنه، التباسات خاصة في هذا العصر الذي فيه وسائل التواصل يصل فيها الإنسان ويتواصل إلى أقاصي العالم ويتحاور مع جميع الأطياف والأفكار، فإذا يعني يبين له ويستتاب ويرجع عن ما هو فيه. انتهينا من هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو الحديث 15. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث رواه الشيخان. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن، هذه جملة شرطية جوابها فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود بهذه الصيغة، صيغة هذه الجملة، الحث والإغراء على قول الخير أو لزوم الصمت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أيها المسلم فقل الخير أو اسكت. والإيمان بالله تكلمنا عنه، الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا عرفنا. وأما الإيمان باليوم الآخر فأيضا سبق تعريفه وماذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر، ذكرنا أمور في أول لقاء لنا. وللإيمان بالله وباليوم الآخر أثر كبير في حياة المسلم وفي سلوكه ومسلكه، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعظم شأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، اللام هنا انتبه، اللام هنا للأمر. الخير أيضا نوعان في الكلام، خير في المقال نفسه، يعني نفس الكلمة هي خير، وخير في أيضا أن يكون الكلام مقصود به خير، هو في ذاته ليس مأجور إنسان عليه، هو من الكلام المباح لكنه يؤدي إلى نفع وخير. الخير في نفسه، الكلام الذي هو خير في نفسه، مثل التسبيح والتهليل والتحميد والأذكار عموما إلى غير ذلك من صالح القول، الكلمة الطيبة، هذا كله خير في ذاته بنفسه. أما الخير لغيره يعني هو كلام مباح لكن خير بغيره ولغيره، كيف؟ أن يقول الإنسان قول مباح لا إثم فيه لكن يثاب عليه. لما يثاب عليه؟ لأنه ترتب عليه ويترتب عليه خير، مثل إدخال السرور على الجلساء وإدخال السرور على المسلم صدقة، وفي ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما الإنسان يكون في مجلس من المجالس ويخيم على المجلس الصمت والسكوت، لا هم ذكروا الله ولا تحدثوا في العلم ولا فيما ينفعهم وإنما هم سكوت، وهذا يحصل في بعض المجالس فيكون فيه وحشة في المجلس، فأنت حينما تتكلم بكلام تؤنسهم به، طرفة مباحة، ملحة مباحة، كلام لطيف، ممازحة مباحة، هذا الإناس يزيل الوحشة ويؤكد التآلف بين هؤلاء الجالسين. هل هذه الملحة في ذاتها تؤجر عليها؟ لا، لكن بما أنه يترتب عليها مؤانسة للجلساء وإدخال سرور وهي ليس في ذاتها فيها إثم، فهذا خير. واضح لكم هذا المثال؟ أظنه واضح. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يسكت. والسكوت يعني أن لا يتكلم بإثم، لا يعني السكوت عن المباح، انتبه، يعني السكوت عن الإثم أو ما فيه مضرة أو ما فيه خطر على الإنسان في دينه أو ما فيه إضرار بالناس. أما أن المسلم مأمور بالصمات والسكوت دائما، لا، وإن كان الصمت محمودا، الصمت في كثير من المواضع محمود، خاصة إذا كنت في حضرة العلماء، حتى لا يتكلم الإنسان بكلام فيه خطأ علمي. إذا كان الإنسان في حضرة كبار السن، لأن كبار السن لديهم حساسية في الجمل، بعض الجمل لا تعجبهم، حتى بعض الألفاظ كذلك إذا كان الإنسان عند أناس لا يعرفهم قد يقول كلمة لا يقصد بها أي سوء، ولكن تفسر تفسير يغضب بعض الجالسين يتحسسون منها، لا يعرفهم ولا يعرفونه. فالإنسان لا يتكلم إلا بخير. فإذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التكلم بخير، أو أن الإنسان يصمت عن الكلام الذي ليس فيه خير. أما الكلام المباح ما في شيء، ليس فيه شيء. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني جاره أي جار، سواء كان جاره في البيت، يعني جارك قريب في داره من دارك، أو جارك في السوق، أنت لك دكان، أنت لك محل وهو له محل في الشارع مثلا، أنت لك محل على الشارع وهو له محل على الشارع، كذلك عندك مؤسسة وهو عنده مؤسسة، كل هؤلاء من الجيران الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما قرب الجار مكانا منك عظم حقه عليك. وتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإكرام فقال فليكرم جاره، لم ينص لك النبي صلى الله عليه وسلم على كيفية في الإكرام، يعني لم يقل لك أهدي جارك فقط، ولم يقل لك تصدق على الجار الفقير، ولم يقل لك أعطه لباسا، لم يقل لك واسه في مصابه، وإنما قال لك أكرم. والإكرام يشمل كل إحسان منك. فإذا عندنا قاعدة ذكرها العلماء، أي شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف، وما عده الناس إكراما فهو إكرام. وكما قلت لكم تختلف كيفية الإكرام من جار إلى آخر. عندك جار فقير يحتاج منك العون المادي، عندك جار يحتاج إلى جاهك أيضا تنفق من جاهك، عندك جار يحتاج إلى أن تزوره، هو يعني مريض حبيس البيت كبير في السن يحتاج إلى الزيارة. المهم أنواع الإكرام، والناس الحمد لله وأنتم أيها الفضلاء تعرفون كيفية الإكرام، وكل واحد منكم أحسبكم كريم في طبعه يستطيع أن يكرم جاره بما يراه مناسب. ثم هل هذا الجار هو الملاصق فقط أو الذي يكون بعيد نوعا ما أو متوسط البعد، أو الجار المقابل هل يدخل، هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف. فيه حديث ورد أن الجار 40 دارا من كل جانب، وهذا الحديث الحقيقة أنا لم أنظر في صحته، لكن رأيته عند الطبراني وضعفه الهيثمي. بالمناسبة كيف تعرف صحة وضعف حديث الطبراني في المعجم الكبير أو الأوسط أو الصغير؟ أسهل طريق لك أن تنظر في مجمع الزوائد كلام الهيثمي. غالبا الهيثمي يحكم لك على الأحاديث. أيضا كتب الشيخ الألباني فيها نظر، يعني فيها اهتمام من الشيخ رحمه الله لأحاديث أخرجها الطبراني. أيضا الترغيب والترهيب صحيحه للشيخ الألباني، هو الترغيب والترهيب للمنذري لكن صحيحه للشيخ الألباني أيضا يفيدك في هذا. الشيخ ابن عثيمين يقول في هذا الوقت الحاضر، يقول الشيخ ابن عثيمين صعب جدا أن الإنسان يكرم 40 جارا من كل جهة. لماذا؟ يقول لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 دار مساحتهم قليلة، يعني البيوت كيف كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس مثل بيوتنا اليوم، بيوتنا اليوم فلل وعمائر واسعة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حجره صلى الله عليه وسلم، هذه حجرة أمنا عائشة صغيرة جدا، فأربعون بيت كما قال الشيخ تكون مساحاتها محدودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عهدنا أربعون دار، يقول الشيخ أربعون دار مثل قرية، فإذا قلنا أن الجار أربعون دارا والبيوت يقول الشيخ قصور صار فيها صعوبة، ولهذا يقول الشيخ إن صح الحديث حديث الأربعون دار فهو منزل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو قلنا مثلا العمارة 20 متر غالبا، يعني خاصة عندنا هنا في الديار السعودية 20 متر حولها 20-30، نقول 20 في 40 كم متر؟ ها كيف أنتم في الرياضيات اليوم؟ ما في تصوير، الأخوة ذهبوا يصورون لشيخ آخر، فنأخذ الأسئلة التي فيها تنشيط لكم. ها 800، طيب احسب شوارع، قول مثلا 10 شوارع، خلي الشارع نقول 16 في 10 160، يعني كيلو. لو على كلام، لو أننا طبقنا هذا كيلو من كل جهة، صار أنت مطالب بالجار الذي يبعد عنك كم كيلو، والجار الذي يبعد عنك من هذه الجهة كيلو، والآخر كيلو، ومن ورائك كيلو، يعني كل أهل الحي، وهذا صعب أن تكرم الجميع أو الأكثر، لكن الإنسان بحسب ما يستطيع. إن كنت في عمارة فيها 10 شقق 7 شقق، اليوم نتبسط بالحديث، فأيضا تكرم جيرانك في العمارة. بعض الناس ما يعرف من جيرانه في العمارة، يقول والله هذا كان رأيته ساكن معنا في العمارة. لا، لابد تتعرف على الجيران وتسلم عليهم، وهذا ليس من التدخل في شؤون الآخرين، بل هو مما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت في فلة، نظام الفلل، فيعني 4 فلل من هنا و4 فلل من هنا و4 فلل أمامك، يعني غالبا جامع الحي ومسجد الحي يجمعكم، غالبا جامع الحي مسجد الحي يجمعكم، فأنت موصى بهؤلاء ما استطعت، خاصة المحيطين بالمسجد. وإذا الشيخ ابن عثيمين وكثير من العلماء يرون أن الأمر يرجع إلى العرف. العرف ما ذكرته لكم حسب رأيي، قد أكون أخطأت، حسب رأيي أن الإنسان في إذا كان في عمارة فالشقق التي معه في العمارة، إذا كان في نظام فلة التي يمين وشمال ويسار ويمين وأمامه وهكذا، وجماعة المسجد يعني غالبا يكونون غالبا أنهم هم الجيران الموصى بهم غالبا، لأن المساجد الحمد لله كثيرة جدا. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي ينزل بك، وغالبا يكون الضيف هذا مسافر مار، فإذا هذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكرام. والناس كانوا في الزمن الماضي إما يعيشون في الصحراء، فالرجل يمشي ليلة وليلتين وثلاث ليالي وجائع وطعامه نفد، وربما حتى الماء إلا قليل، فإذا جاء عند صاحب منزل عنده خيام وعنده إبل وعنده غنم، فمن المتعارف عليه أنه يذبح له شاة أو نحو هذا، هذا الإكرام. فيأتي هذا الضيف وهو في فاقة إلى الطعام، ولكن النوع الثاني من أحوال الناس في الزمن الماضي القرى، القرية ما فيها فندق، ليس فيها فندق، ليس فيها أماكن تؤجر، أين يذهب هذا الضيف؟ ليس له إلا أن يضيف، لأنه ما يبيت في الشارع في الطريق، فإذا يضيف، فتضييفه واجب. الشيخ ابن عثيمين يقول أما المدن، الشيخ ابن عثيمين يقول له رأي، أما المدن فقد لا يجب هذا. لماذا؟ لأن الفنادق كثيرة والأماكن التي تستأجر للإقامة، والفنادق أنواع، في 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم بل ونجمتان، وفي شقق للإيجار حتى ما تدخل في التصنيف، لا 3 نجوم ولا 4. فإذا إذا كنت في مدينة يرى بعض العلماء أنه لا يجب عليك تضيف هذا الشخص، لكن نقول ما دام أن هذا الضيف قصد بابك وجب عليك كرامه. الشيخ ابن عثيمين طرح مسألة، قال لو أن إنسان جاءه ضيف وبيته ضيق، بيته ضيق، فهل من المناسب أن يعطيه مبلغا ويقول استأجر أنا بيتي ضيق؟ يقول هذا ينظر فيه إلى حال الضيف، هل يتفهم هذا أو لا يتفهم. بعض الناس يغضب يقول أنت طردتني، أنا لست فقيرا، أنا جئت محبا زائرا، يغضب. لكن بعض الناس قد يتقبلها، فأنت تنظر إلى الشخص الذي وهذا الضيف الذي زار، وغالب الناس لا يقبل هذا، غالب الناس لا يقبل هذا، فحتى لا تحدث مشكلة. وأيضا الإنسان ينبغي عليه أنه إذا زار أحدا خاصة في هذا الزمان أنه لا يثقل عليه، لا يثقل عليه، ويعني الإثقال له صور متعددة. بعض الناس يأتي زائرا فلا يقيم يوم وليلة ولا 3 ليالي وإنما يقيم شهرا. أنا أعرف واحد نزل عنده ضيف 3 أشهر، يذهب معه ويأتي معه ويأكل معه ويشرب معه وأشغله عن أهله، هذه ما هي ضيافة، هذا ضيفن وهو الثقيل وليس ضيف، فرق في اللغة بين ضيفن وضيف. فإذا الإنسان يخفف على من يزور. هذه المسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في قضية إذا كان الإنسان يزور بلدا فيها فنادق ومطاعم، والأولى له أن يذهب ولا يثقل على الناس. وأيضا هل يجب على شخص زاره هذا الضيف أن يقريه؟ الظاهر أنه واجب، لكن المسألة فيها نظر، والشيخ يميل إلى أنه يجب عليه، الشيخ ابن عثيمين. والضيف استقبل بالبشر وطلاقة الوجه حتى لو الإنسان ما عنده ما يكفي، والناس يختلفون في قدرة الإكرام. لكن ترى هنا مسألة مهمة، كلما بالغت في إكرام الضيف كلما وسع عليك في رزقك، وهذه سنة جارية معروفة، لا يكرم أحد ضيفه إلا وسع الله تعالى عليه، فليجتهد الإنسان في إكرام الضيف. وبعض الناس ما عنده كرم، بعض الناس بخيل. أنا قلت لكم قصتي مع ذاك الذي سافرت معه 400 كيلو في بلد ما، والسفر طويل وشاق، وكنا ذاهبين له في موضوع شفاعة، نشفع لشخص، والله ما ضيفنا إلا بشاي، حتى قهوة ما أتى بها، ولا حتى سمعت منه لا أنا ولا الذين معي تعشوا معي، والله تتعشون معي الليلة، ما سمعتها منه، ولا لمناه، خلاص هذا طبعه. وإن كان لبس لباس أهل العلم وأهل الصلاح، لكن سبحان الله هذه أخلاق مقسمة، وبعض الناس فيه بخل، وبعض الناس تتمنى أنك لم تزره لما تعلم من أنه كلف على نفسه واستدان حتى يأتي بشاة طبخها يقدمها للضيوف. الناس يختلفون درجات. قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، الإكرام ليس فقط الطعام. في الزمن الماضي الإكرام أن يهيئ له مكانا مناسبا يبيت فيه، كذلك يلاطفه، لا يحرجه في كثرة الأسئلة، لماذا أتيت ومن أين أتيت وما هي مدة إقامتك، هذا كله من الإكرام، ولا يشعره بالتضجر منه ولا التململ منه، كل هذا لا يخفى عليكم، فأنتم فضلاء أحسبكم نبلاء تعرفون هذا. لأن بعض الناس يعني يأتيه الضيف فهو يتصرف تصرفات يشعر الضيف بأنه مملول فيهرب الضيف منه. نأخذ ما يستفاد من الحديث: ينبغي على الإنسان أن يلزم الصمت إلا في الخير، يعني خاصة في المجالس العامة. المجالس العامة الإنسان ما ينبغي له أن يتكلم في أي موضوع. أحد الفضلاء من أصدقائنا قلت له: يا فلان ما شاء الله مع غزارة علمك لا أراك تتكلم في المجلس ولا تدلي برأي. فقال: لا أود أن أتكلم في موضوع إلا وقد سبقني غيري وكفاني. وفعل هذا حقيقة، لكن بعض الناس لا يترك مجالا حتى لغيره، كل شيء يتصدر فيه، يعني في كل فن يتكلم، في الاقتصاد، في العلوم التقنية، في الرياضة، في كل شيء. وهذا يعني لا ينبغي، الإنسان يقتصد في الكلام خاصة في المجالس العامة. نعم مع خصاتك تتبسط معه وتتبسط للأهلين، لكن في المجالس العامة الإنسان قدر الإمكان لا يتكلم إلا بشيء قد لا يحسنه غيره أو يحتاجه غيره. إذن ينبغي لزوم الصمت إلا في الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلام أيها الأحبة يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: كلام ممدوح، وكلام مذموم، ولغو. الكلام الممدوح والمحمود هو الذي يجر عليه الإنسان، سواء كان في ذاته مثل التسبيح والتهليل كما قلت، أو كان مباحا ولكن يقصد به خير ونفع. أما الكلام المذموم فهو الغيبة والنميمة والسخرية من المسلمين والاستهزاء بهم ونحو ذلك. أما اللغو فهو الكلام الذي لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب، كلام عادي ما في شيء يعني يحاسب عليه الإنسان، يعني ليس فيه ذكر لأحد، لا خير فيه ولا شر، وهذا لا يحرم أن يتكلم به الإنسان، لكن الأفضل أن يجعل كلامه كله نافع. في هذا الحديث الحث على حفظ اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم حث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه على حفظ اللسان، لأنه قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ لسانه ولا يستهين بالذنوب اللسانية مثل الغيبة واللمز والهمز. في واحد مريض وكلاهما فيهم خير، وأحدهما طالب علم والثاني عامي وفيه خير. فهذا العام المريض يقول: والله أنا خايف من مرضي هذا بذنوبي. فقال طالب العلم: لا تقلق يا شيخ، أنت بخير، أنت الحمد لله عفيف، لا تشرب خمر ولا مخدرات ولا تأكل ربا ولا تسرق ولا تزني، أبشر بالخير. ماذا قال له العامي الذي كان أفقه من طالب العلم؟ قال: أنا مشكلتي لساني، أدعو الله لي أن يصلح لي قولي. فكان هذا العامي أفقه من طالب العلم. فهذه قصة أنا حضرتها. فأحيانا يوفق الإنسان لمحاسبة نفسه ويكفيه هذه المحاسبة يستقيم. فإذا الإنسان يحرص على أن لا يتكلم إلا بخير. في هذا الحديث وجوب إكرام الجار لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام قلنا أنه يرجع فيه إلى العرف، يعني الناس يعرفون وعرفهم جاري ما هو الإكرام. وبعض الناس ترى ما يتقبل من جيرانه أي إكرام. أذكر أحدهم، يعني أنا دخلت في المسألة بينهم، أتي بطعام من جاره، طعام، وكل الرجلين في خير ونعمة، عندهم رواتب وعندهم. فهذا غضب، يقول: لماذا يأتيني برز ولحم وإدام؟ أنا ماني فقير. قال له: يا أخي، هذا من إطعام الطعام وإكرام الجار. قال: لا، أنا ماني فقير، لا تعطيني. ففهمها فهما آخر. فإذا الإنسان يعرف من حوله وكيف يتعامل معهم وينظر إلى العرف أيضا. بعض الناس لهم أعراف خاصة يعني في التقبل للتعامل وبعض التعاملات. وانتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث 16، تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 16، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
أحسنت. هذا الرجل لم يبين اسمه، وهذا يأتي كثيرا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الصحابة لا يذكرون الاسم؟ لأن معرفة اسم السائل أو من حصلت له القضية أو معرفة وصفه لا يحتاج إليه في معرفة الحكم، فلذلك لا يسمون. بعض العلماء قال: لا يسمى لأنه ستر عليه. لا، هو الراوي لا يرى أن في التسمية مصلحة شرعية، ليس هناك فائدة فقهية. لكن بعض العلماء يجتهد كل الاجتهاد في معرفة من لم يسمى، مثل من العلماء ابن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى. ابن حجر العالم الجليل الفقيه رغم أنوف الحدادية، ابن حجر إذا وجد رجلا اسمه مبهم فإنه يتتبع الروايات حتى تتعجب، تقول: سبحان الله، كيف جمع هذه المصادر والمراجع في زمن لم يكن فيه هذا الذكاء الاصطناعي. الآن الكمبيوتر، الآن من يخدمك فيه حينما تبحث عن لفظ حديث؟ الذكاء الاصطناعي هو يخدمك، يخرج لك. لكن في زمنهم يبحثون كتاب كتاب. فابن حجر يعتني بهذا. من المعاصرين، هذه فائدة خذها، من المعاصرين يعتني بمعرفة الرجال الذين أبهموا في الأحاديث؟ الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، صاحب شرح مسلم والنسائي، شرح مسلم الذي هو البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. هذا الكتاب تقريبا أظن 38 مجلد، ما أدري، أنا عندي بطريقة برايل. هذا الكتاب السفر العظيم، وأيضا شرحه للنسائي. الشيخ يعتني كثيرا في معرفة أسماء من أبهموا، وهذا فيه فائدة. لكن الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا داعي لذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين: والذي أرى أنه لا حاجة للتعب يعني في معرفة الاسم، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان، هذا رأي للشيخ. لكن صاحب الصنعة الحديثية خاصة في شرح الحديث يهمه هذا، وحقيقة محبكم شخصيا أنا أهتم بهذا وأتتبع وأتعب في هذا، فيه لذة وفيه يعني فوائد علمية، أنت تبدأ تبحث عن اسم الرجل لكن تجد فوائد ما حسبت لها حساب، ما كنت تتوقع أنك تحصلها. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، مثل ما يوصي الإنسان على ولده الصغير وما أشبه ذلك. أوصني يعني اعهد إلي بأمر ألزمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ما هي حقيقة الغضب؟ حقيقة الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم أو يوقدها. في حديث أشار إلى ذلك عند أحمد والترمذي، فيتغير قلب الإنسان فتكون ضرباته متسارعة ويحمر وجه الغضبان هذا وتنتفخ أوداجه، وربما يرفع صوته. ويقول الأطباء المعاصرون هناك هرمون اسمه الأدرولونين، وهذا يخرج، هذا الهرمون ينشط ويخرج في الدم بقوة عند وجود أي انفعال في الجسم، وإذا خرج هذا الهرمون وزاد فإن الإنسان ربما يرفع صوته، يبطش، لا يتمكن من ضبط تصرفاته إذا اشتد غضبه. فإذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم اضبط نفسك عند وجود سبب الغضب حتى لا تغضب. وهذا يا أحبتي صعب، كل الناس تود ذلك، كل واحد يقول أنا أريد والله أضبط نفسي عند الغضب، لكن عندما يأتي الداعي للغضب لا يتمكن من ضبط نفسه، خاصة الذين عندهم مرض الضغط ومرض السكر، سرعان ما يغضب أحدهم ويزداد غضبه ويحتد. لماذا؟ لأنه لا يتحكم في الضغط ولا يتحكم في السكر، ويندفع به ذلك إلى يعني حالة نفسية من محبة الانتقام ونحو ذلك والشدة، إلا أن يضبط نفسه. فإذا بعض العلماء قال اضبط نفسك عند الغضب، هذا المقصود. وبعض أهل العلم قال لا تنفذ مقتضى الغضب. وأقول أن المقصود بالحديث هذان الأمران، الضبط، محاولة الضبط، وكذلك أن لا ينفذ الإنسان مقتضى الغضب. مثاله إنسان اختلف مع امرأته، تقول له طلقني، وبعض النساء في عقلها ضعف تقول له إن كنت رجال طلقني، طبعا هذا تمس الكرامة والرجولة، فيأبى هذه الإهانة فيقع منه الطلاق. لا تستجب لو أحد ابتلي بهذا، نسأل الله أن يصلح المسلمين نساءهم، لا يستجيب. ما الإنسان معني حتى لو قالت المرأة هذا الكلام، وحتى لو أنه استجاب لها وطلقها، ما يمر شهر إلا والشفعاء يسعون، والله تقول والله كنت غضبانة وكنت ما أقصد والشيطان استفزني. هذا هو حال النساء، اسألوني أنا خبير في إفتاء النساء، كثير ندمهن. فإذا الإنسان لا يستجيب حتى لو أغضبته المرأة، وبعض الناس يستجيب ثم يطلق، وبعضهم غضبه شديد يطلق بالثلاث. واحد مرة استفتاني قال والله يا شيخ ما هي ثلاثة ولا أربعة، كثير ما أدري كم قال. بعض الناس يغضب، فلا يستجيب الإنسان لدواعي الغضب. ولاحظ أن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيصاء، قال له أوصني، المرة الأولى قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، المرة الثانية، المرة الثالثة قال له لا تغضب. هذا لعظم شأن هذه الوصية وأثرها في حياة المسلم. والإنسان كلما عود نفسه ألا يغضب يستطيع أن يخفف الغضب. أنا لا أقول ينتهي الغضب، في ناس مزاجهم حار، نفسيتهم صعبة، وفي ناس ما شاء الله عندهم هدوء، لكن الإنسان الذي عنده حرارة في مزاجه وعنده قوة في نفسه عليه أن يعود نفسه حتى لو استثير، يدرب نفسه مرة مرتين ثلاثة أربعة حتى يتخلص من قضية الانفعال الشديد. أنا لا أقول أنه يتعافى من الغضب تماما، لا، ما يعني ما ألقي إليكم شيء لا يحسنه الجميع، لا أنا ولا أنتم، لكن الإنسان يحاول، يحاول قدر الإمكان. نأخذ ما يستفاد من الحديث: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما ينفع، لأن الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، والصحابة إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو توجيها لا يكتفون بالعلم فقط به بل يعملون على الفور، هذا هو حالهم رضي الله تعالى عنهم. وأيضا أن الإنسان إذا جاءك يسألك النصيحة فتخاطبه بما تفرست ورأيت، يعني أنا مثلا لو يأتيني طالب علم وأرى فيه عجلة وحدة في كلامه، على الفور أنا أوصيه بالأناة والحلم ولزوم العلماء والصبر في طلب العلم والتأني والتدرج في طلب العلم، وألا يستجيب لأي داعي يدعوه إلى نقد فلان وفلان. لكن حينما يأتيني طالب علم مبتدئ وأرى أنه كسول، وأسمع واحد يقول لي إيش دراك يا شيخ أنت كفيف، أسمع في صوته الكسل والملل ويقول لي يا شيخ أوصني كيف أطلب العلم، أقول اجتهد، ثابر، اقرأ في اليوم 5 ساعات 4 ساعات، لازم العلماء، انتقل من حلقة إلى حلقة، لماذا أنا شددت على هذا وذاك وصيته بالأناة، مراعاة لحاله وهكذا. وهنا مسألة، لو قال قائل لماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالتقوى، والآية تقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه في سورة النساء الآية 131. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يوصيهم بالتقوى، ولكن هذا يريد وصية خاصة، هذا ترى من عندي أنا ما هو من كلام الشيخ المعتمين، يريد وصية خاصة تناسب حاله. وكذلك يقول الشيخ المعتمين وغيره من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل إنسان، يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله. يقول الشيخ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الصحابي أنه بحاجة لهذه الوصية فأوصاه بذلك. إذن لا مانع، كل ما قلناه صحيح. في هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأن الغضب يحصل بسبب مفاسد عظيمة، قد الإنسان يقع في الشتم والسب وفي مصائب عظيمة. وقلت لكم غالبا يكون الغضب مضر إذا كان متعلق بالعقود، خاصة عقد الزوجية. يعني كم من إنسان يقول يستفتيني ويقول يا شيخ والله كنت غضبان، فأنا أسأله سؤال أقول له الإمام ابن القيم وغيره يقسمون الغضب فيما يتعلق بمسائل الطلاق إلى 3 أقسام، احفظوها: قسم يعلم معه ما قال، اللي هي النرفزة العادية، النرفزة العادية يعني غضب بسيط، هذا يقع طلاقه باتفاق. قسم لا يعلم ماذا قال، ما يدري هو قال لها اقفل الباب ولا قال لها اطلع من الصالة ولا قال لها أنها طالق، هذا لا يقع. لكن الذي فيه الخلاف بين أهل العلم إذا كان يعقل ما يقول لكن كان في فوران الغضب وشدة الغضب، هذا هو الذي فيه الخلاف. والإمام ابن القيم وغيره من المحققين لا يرون أنه يقع، لكن من يقدر هذا؟ أولا الرجل نفسه بينه وبين الله، ثم المفتي الذي يفتيه. فلا كل إنسان يطبق هذا، مثلا حصل له مثل هذا الموقف، لا بد أن من مفتي يفتي، وكذلك هو النفس الإنسان يقول الصدق حينما يستفتي. على كل حال أنا لا أفتي في مسائل الطلاق للفائدة، لكن حينما يستشير نعطيه مشورة فقهية وأقول له اسأل، عندك المفتي العام والمكاتب التابعة له تسأله وتسألهم. إنسان وجد سبب الغضب وبدأ معه الغضب، ماذا يفعل؟ يقول أولا عندنا قول يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الكلمة، وهذا الحديث صحيح، هذه الكلمة لا نستهين بشأنها يا أحبتي. الاستعاذة بالله من الشيطان تقطع على الشيطان وسواسه وتوصله إلى تحريك قلب الإنسان. المستعيذ يستعيذ بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعصمه، يحفظ هذا المستعيذ، فتنقطع سيطرة الشيطان وتأثيره على القلب فيخف الغضب. الدواء العملي أيضا بعد القول أنه إذا كان الإنسان قائم فليجلس، وإذا كان جالس فليضطجع. وعلماء الطب الآن لما تروح أنت تذهب للطبيب يقول لك أقيس لك الضغط، لو قلت له أقيس الضغط قائما ما يرضى الطبيب. لماذا لا يرضى الطبيب؟ لأن هذه حالة فيها جريان الدم سريع جريان الدم، وأيضا كذلك الضغط مترتب على هذا وما يترتب على نبضات القلب. فإذا لا يقبل الطبيب أن يقاس الضغط وأنت قائم، يقيسه وأنت جالس. بل بعض الأطباء يتشدد يقول لابد تستلقي على السرير، لكن الوسط أن يجلس الإنسان. بين هذه الحالة وهذه الحالة لو يتأمل الإنسان، يعني الإنسان الذي يقيس ضغطه وهو قائم حتى لو كان أخذ علاج يكون 150-100 على 90، يعني هم الأطباء يقولون الأفضل أن لا يزيد الضغط عن 140 على 90 والإنسان جالس، وبعضهم في الدراسات الحديثة يقول لا يزيد عن 135 على 85، هذه الدراسات الحديثة. والأفضل يقولون 120 أو 110 على 70، هذا الأفضل. ففي فرق بين الإنسان قائم وجالس وبين كونه مستلقي. فإذا كان الإنسان قائم وهو غضبان يجلس يخف ضغط الدم وأيضا حتى إفرازات الهرمونات، وإذا كان غضبان وهو جالس يضطجع. وهناك علاج عملي آخر إذا كانت المشكلة في مكان، الأفضل أن الإنسان يخرج من المكان، وأنا دائما أوصي به من يستشيرني في الأمور الأسرية، يقول يا شيخ فزوجتي قالت وقالت، قلت الآن الآن أخرج، يقول لا يا شيخ الآن الساعة 12 بالليل، أقول روح روح البقالة، روح السوق، روح أخرج من الدار، خلك في السيارة برا ساعة ونص ما يضر، لا تجلس أمام الزوجة، لأن الشيطان يؤزه ويؤزها، هو يقول كلمة وهي تقول كلمة حتى ينتهي الأمر بالطلاق ثم يندمان، فأحسن يخرج من البيت. وأيضا المرأة توصى، يعني الأب يوصي ابنته يقول لها يا ابنتي إذا أغضبك زوجك فلا تجلسين في وجهه، رأيته منفعل اذهب إلى حجرة أخرى، وهذا هو الأفضل يا أحبتي. حتى إذا كان هناك زميلان صار بينهما ملاسنة ولو كان طالبي علم، لابد أن يخرج أحدهما من المكان، حتى لو كنتم في سفر واحد يبعد من طريق وطريق حتى الشيطان لا يؤز هذا على هذا والعكس. لكن أيضا أنبه لقضية مهمة بين الزوجين، أن توسع اليوم في الحديث بين الزوجين، لا يطل الرجل الهجر لامرأته. بعض الناس يقول أهجرها أدبها، هذا الهجر مشروع في مواضع محدودة يأتي ذكرها إن شاء الله معنا، لكن لأي مشكلة تهجر خطأ. وأيضا حتى لو كان هجر لا تهجر إلا في البيت كما في الحديث، أما الهجر وترك المرأة والبعد عنها يستحوذ عليها الشيطان بأن يقول لها شوفي والله تركك لا يعتني بك، هذا لا يريدك، وهكذا. في هذا الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن كل انفعال سلبي يؤدي إلى مساوئ الأخلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فإذا نحرص على ما هو من محاسن الأخلاق ونحذر من سيء الأخلاق. ويتذكر الإنسان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه، الأعرابي يأتيه ويجذب رداءه ويقول له يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند أبي داود والنسائي. انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الحديث 17، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 17، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
أحسنت. القتلة هنا لاحظ والذبحة، تمام، وأحسنت. بالنسبة للضبط عندنا في طريقة إبرايل بالنسبة للمكوفين، التشكيل يأتي بعد الحرف، وعندكم في طريقة الكتابة العادية أسأل الله أن يحفظ أبصاركم جميعا، التشكيل يكون فوق الحرف ولا تحت الحرف ولا كلاهما؟ ها يا شيخ، فوق الحرف ولا تحت الحرف؟ فوق الحرف صحيح؟
نعم.
أيوه، فوق تحت، هذا وهذا. أيوه. لكن أحيانا يشكل على البعض حينما يقرأ الكسرة والفتحة، يعني شوف يرى شدة وتحتها كسرة أو فوقها فتحة، يعرف طالب العلم مثل الشيخ محمد ما شاء الله أدرك وضبط النص ما شاء الله، بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب الإحسان في كل شيء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلى كل شيء، بل قال على كل شيء. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإحسان ليس خاص بشيء معين في حياة المسلم، بل هو في جميع حياة المسلم، وهذا من جمال الإسلام وكماله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما الفرق بينهما؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: الفرق أن المقتول لا يحل بالقتل، يعني لا يحل أي إذاء له بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا، يضرب الشيخ مثال، فنقول أحسن القتلة، وكذا إذا أراد أن يقتل ثعبانا فنقول أحسن القتلة. تأمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وإذا ذبح فإنا نقول له أحسن الذبحة. ففيما يؤكل يحسن الذبحة بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين، الشفرة يعني السكين، وحدها يكون بماذا؟ بأن يحكها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد، تعرفون المبرد، أو بالحجر، في الزمن السابق بعضهم يستعمل الحجر، أو بأي شيء آخر مما يحصل به حد السكين ليحصل الذبح سريعا بها. قوله صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته، اللام للأمر، والإنسان كيف يريح ذبيحته؟ يمر السكين بقوة وسرعة عند الذبح. هذا هو شرح الحديث، نأخذ المستفاد من الحديث، فيه رحمة الله تعالى ورأفته بعباده، فهو سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، وكما قلت يدخل في ذلك جميع أنواع الإحسان من صناعة المعروف كبذل الجاه وبذل المال، وكذلك بقية صناعة المعروف من دلالة شخص على الطريق، وكذلك إطعام الطعام ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مما ذكره من القتل والذبح هو مجرد أمثلة، لكن المراد أنه صلى الله عليه وسلم يحثنا على الإحسان بكل صوره وأشكاله ومعانيه، ولهذا أمرنا بالإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى كتب ذلك يعني شرعه. ما معنى كتب الإحسان؟ يعني شرعه. وفي هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله، قتلت شيء يباح قتله، فأحسن القتلة. والشيخ ابن عثيمين يضرب مثال يقول: لو أن رجلا آذاه كلب من الكلاب وراد أن يقتله، فله أن يستعمل طرق، له أن يقتله بالرصاص أو برض الرأس أو بإسقاء الكلب سم أو بالصعق الكهربائي، هناك أنواع كثيرة من القتل. لكن الشيخ يقول: يقتل الكلب المؤذي بالأسهل. ويقول الشيخ: وأسهل هذه الطرق كما قيل الصعق بالكهرباء. يقول الشيخ: لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول به من الحيوان، وتخرج روحه سريعا، فهذا أسهل شيء. قال: ويستثنى من ذلك ذكر يستثنى من ذلك القصاص الشرعي، وذكر الشيخ تفصيلات. وفي هذا الحديث أن لله تعالى الأمر وحده والحكم وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله يا أحبتي نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الكتابة القدرية التي لا بد أن تقع مثل قول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه في سورة الأنبياء الآية 105، فهذه كتابة قدرية. مثال الكتابة الشرعية مثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قد يفعل الناس الصيام وقد يفرط البعض. إذن فالإحسان مطلوب ومكتوب في كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثلة دائما تقرب المعاني، وهذا ظاهر وتكلمت عنه سابقا. وفي هذا الحديث وجوب إحسان القتلة، لأنه وصف للهيئة لا للفعل، وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل، والشرع دائما فيه ما هو مصلحة. وفي هذا الحديث أن نحسن الذبحة بأن نذبح الذبيحة على الوجه المشروع. والذبح لا بد فيه من شروط أذكر بها: أولا أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، هذه الأهلية، فإن كان وثني لا تحل ذبيحته. لكن لو قال قائل: ما الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال، ذبيحة اليهودي والنصراني ما الدليل على أنها حلال؟ الجواب: الدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طعامهم ما ذبحوه، ما ذبحوه، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. الشرط الثاني أن تكون الآلة مما يباح الذبح به، مما يجوز مما يذبح به. الشرط الثالث انهار الدم يعني إسالته، ويكون انهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب، ولذلك لما ترى ذبح على طول يسيل الدم إذا قطع هذين، ينهال الدم بكثرة وغزارة. والدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا رواه الشيخان. فاشترط انهار الدم. هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء؟ هذه لابد ان تعرف ان هناك ودجان واثنان والحلقوم والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟ الشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام بن تيمية يرون، الله نكمل، يرون أنه لو اقتصر على قطع الودجين فالذبيحة حلال، لكن الشافعية والحنابلة يشترطون قطع الحلقوم والمريء ولا يشترطون قطع الودجين، وهذا اختيار الشيخ ابن باز. على كل حال مسألة خلافية. الشرط الرابع ذكر اسم الله، وهذا لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن السؤال إذا نسي، الشيخ ابن عثيمين يرى أن الذبيحة حرام إذا نسي، لكن المحقق غيره من العلماء يقولون أنها ليست حرام يعفى عن النسيان. هذه مسائل، وغدا إن شاء الله بإذن الله نكمل الفوائد المستفادة من هذا الحديث. هذا ما تيسر اليوم، غدا إن شاء الله ختام الدورة آخر يوم في الدورة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألتقي بكم غدا بإذن الله.
جزاكم الله خيرا.